بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إذا نقض العهود تعافي، وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك. أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك، وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك، والمؤثر المتصدق الوهاب إذ ألهاك في دنياك حب لهاك. إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أقضاك، فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغاز حشو حشاك. حتى إذا قبض النبي ولم يكن يوم النجاة له سلت مداكي، وعدلت عنه إلى سواه ضلالة، ومددت جهلا في خطاك خطاك. يا أمة باءت بقتل هداتها، أفمن إلى قتل الهدى هداك، أم أي شيطان رماك بغيه حتى عراك وحل عقد عراك. بئس الجزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطائف، كان جزاكي فلئن شربتي بخدعة أشربت في قتل الحسين، فقد دهاك دهاكي لا صفحت عن الحسين ورهبه صفح الوصي أبيه عن آباكي، وعبدت عفة جده المبعوث يوم الزاد عن طلقاكي. هلا سلبت إماءك مثلما سلب يسكري إماءة الحسين يدايا، إن شاء الله لا انسى في زينب والعدا قسرا تجاذبه عنك فضل رجايا لازم يركب. كذلك الدنيا بالدنيا الإنسان يقدر يهيئ آخرة سعيدة لنفسه. المال ينفقه فيما يرضي الله، لذلك يشتري آخرة سعيدة. الحياة، العمر، الساعات، الأوقات، الطاقات، الإمكانات، حتى الإنسان وظيفته، شغله، عمله، أيا كان، يقدر يسخره لطاعة الله، لمرضاة الله عز وجل. فالدنيا مضية المؤمن، لكن المشكلة أن البعض يذوب في هذه الحياة كما بينا في الليلتين السابقتين، ينسى الله، يعرض عن الله، يقوم يذوب في الدنيا ذوبان كلي، مو يم الله. كما بينا أمس خليفنا الليلة تسمى حديثنا يوم أمس، ليلة أمس. البعض يغفل عن الله، عن الآخرة كليا، ويذوب في الدنيا كليا. تفكيره يصير مادي بحت، عمله مادي بحت، توجهه مادي بحت، تصرفه مادي بحت. هذا اللي يخشى عليه، هذا اللي يخاف عليه، بل ويخاف منه ويخشى منه، مو بس عليه، منه ايضا. راح يشكل خطورة على نفسه وعلى الآخرين. واحد يتاجر استثمر في هذا العمل، التجارة مستحقة، استثمار المال مستحق. والغني إذا واحد صار غني، الغني اللي يبني المسجد، الغني اللي ينفق على الفقراء، الغني اللي يحج ويدز الناس للحج، الغني اللي يسوي ويأسس ويبني ويعمر. إذا كان فقير ما يقدر. هذا واحد من وكلاء الإمام عليه الصلاة والسلام، وكلاء الإمام أظن الإمام العسكري، واحد من الأئمة والتلاميذ مني الآن، اسمه عيسى بن أيمن، واحد من الشيخ الإمام صادق عليه الصلاة والسلام، الإمام صادق عنده وكيلة الأموال بيده، فأتاه واحد من شيعة الإمام يطلب منه بس مساعدة، يطلب منه معونة، فما أعطاه، قال له أنا ما أعطيك، قال له ليش؟ قال له أنا أمس شفتك أنت اشتريت خبزا وتمرة، شلون فقير أنت؟ تاخذ خبز وتمر؟ والفقير ياكل خبز وتمر؟ الفقير ياكل خبز يابس، كلش حاكل خبز وبصل، وخبز وتمر، من أين لك أنت؟ أنت مو فقير. راح الرجل اشتكى الى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، قال له يا ابن رسول الله عيسى بن ايمن، انا فقير محتاج، قلت له تعال اعطيني من بيت مال المسلمين، من الحقوق اللي عنده اللي هو وكيلك، ساعدني في شيء انا ما عندي. يقول انا شفتك ماكل خبز وتمر، يعني الفقير ما لازم ياكل خبز وتمر؟ فارسل اليه الامام الصادق سلام الله عليه، ساله شنو القصه؟ تذكر عيسى بن ايمن، قال له يا ابن رسول الله انا شفته بعيني اكل خبز وتمر، اشترى خبز وخبزا وتمرا، وانا اخشى ان لا يكون فقير، هاي الاموال اموال الفقراء، اخاف انا من باب الاحتياط ما اعطيته. فبقى الامام يفكر قليلا، ثم رفع راسه قال له يا عيسى شوف، اعطيه هذا فقير، اعطيه، يقول أنا ما عندي، يصدق كلام أعطيه، أعطيه ما يحج به ويشتري بيته ويتزوج. يعني لو أعطيته مبلغ من المال بحيث استطاع بهذا المبلغ أن يشتري بيت ويتزوج ويروح للحج معه مرة واحدة، تعطيه هالمبلغ؟ لا يضر شيئا، خليه يشتغل. المهم، فواحد من الناس فقير لا يجد حتى يأكل خبزا وتمرا، إذا شاف واحد يأكل خبز وتمر يقول أنت مو فقير. واحد آخر عنده غنى لحد التخمة، ما يعرف الأموال ماذا يصنع بها. التعادل والتوازن بين هذا وذاك، الله سبحانه وتعالى أمره أن يتصرف تصرفا سليما، لا يريد أن يسلب النعمة من الغني، من المتمكن، غني ماليا او غني معنويا لا فرق،
يريده أن يكون غنيا متمكنا مقتدرا سالما صحيحا، لكن شريطة أن لا يتجاوز حدوده، شريطة أن لا ينسى الله عز وجل ولا يختر الدنيا كما يقول أمير المؤمنين. لازم يكون على حذر، على حذر. الإنسان لما يكون مقتدر، لما يكون مقتدر، مقتدر ماليا أو عنده سلطان أو وراء قوة أو يعتمد على سلطان أو عنده عشيرة أو عنده كذا، لما يكون مقتدر يقوم شيئا فشيئا يغفل عن الله. هاي الطبيعة البشرية هكذا. ينسى أن الإنسان لا يبغى الرآه استغنى، سواء استغنى ماديا أو معنويا، يشعر بنسبة من الطغيان. الطغيان ماذا؟ أنه يرى نفسه ولا يرى غيره، ما يكون الله سبحانه وتعالى على باله، ينسى التواضع، ينسى التذلل لله، ينسى أن يكون تصرفه تصرف سليم. أمال هذه الدنيا تدوم له هكذا ما تتغير، الحياة بعد خلص عندك الفلك الدوار أنبتوا فيه مسمار بعد ما يتحرك. لا يا عمي، هذه الدنيا يوم لك يوم عليك، أنت يوم شباب صاحي قوي، يوم راح تبلغ سن الشيخوخة والضعف، شو تفيدك فلوسك أو أموالك أو سلطانك أو جيشك أو عبرتك؟ يوم أنت عندك يوم ما عندك، يوم الدنيا تقبل يوم تغدر وتنقلب. الإمام سلام الله عليه في أكثر من خطبة، في أكثر من كلام وخطبة ووصية يتطرق لها المعاني. الإمام واحد، الإمام معلم، الإمام إمام، حجة الله على الخلق لازم يقول. وكلماته يا إخوة فيها دقة وفيها بعد، بعد نفسي روحي معنوي، كلامه يأثر، يأثر في نفس الإنسان. من جملة هذه الخطوة يقول: إليك عني يا دنيا روحي، ما أبي أشوف اشتبدي مصورين، إليك عني يا دنيا غري غيري. أنت عندك غرور، لكن أنا ما راح أختار بك، روح أشوف غيري. علي بن أبي طالب ما ينغار غري غيري، لأنه بتجي مرحلة التشبيهات، التصوير، التصوير العدمي، التصوير التعبيري يسموه. يقول غري غيري فحبلك على غاربك، يشبهها أول مرة للبعير المهجور المتروك البدوي في الصحراء البادية، يكبر عنده بعير جمل يكبر يبعد عن العمل، لا لحم ينوكل لأن لحم كبير، صاير البعير عجوز احنا ما ينوكل، شغلهم ما يطلع منه، بس لازم ينفخ عليه. شو يسوي له؟ يخلي حبله على غاربه، الغارب رقبة البعير الطويلة، اي رقبة طويلة يسموها غارب، يخلي الحبل على رقبة البعير هذا، يقول له روح، روح عند مدربخ بالصحراء امشي، روح لا اشوفك لا تشوفني، انا استغنيت عنك، انا اعرفت عنك، ياخذك سبع ياخذك خيري تعيش تموت، انا لا علي. الامام سلام الله عليه ماخذ هذا المثال للدنيا، يخاطب الدنيا يقول: فحبلك على غاربك، روحي انا بعد مالي علاج، اللي يريد ياخذ منك ينغر فيك ما ينغر، انا ما في شغل، انا اسلمت نفسي، سلمت نفسي، خلصت نفسي. فحبلك على غاربك قد انتللت من مخالبك، هذا تصوير ثاني، صورها وكأنها لها مخالب تفترس تقطع لحم الإنسان. يقول: أنا خلص انتللت، نجيتني، قد انتللت من مخالبك، هذا التشبيه الثاني. الثالث: وأفلت من حبائلك، حبائل الصياد، ويلقي حبائله حتى السمكة والأسماك تصير داخل حبائل بعد ما تقدر تطلع. يقول: أنا أفلت منها، أنا عندي تجربة، عندي تجارب، فهمت الحياة، ينبغي أن يكون الإنسان على حذر منها، وأفلت من حبائلك. ثم ينزل بواقع الحال، هذه نظريات، بعدين يعطيك مثل حي. يقول: أين القوم الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ لكن اليوم الإمام سلام الله عليه يتحدث عن قوم عاد، يتحدث عن ثمود، الأقوام السابقة اللي الله ذكرهم في القرآن، قوم نوح. إحنا اليوم أيضا نتحدث عن الأقوام اللي كانوا يعني سبقونا، الأقوام الماضية. هاي الدولة العباس كمثال أقول لك، يعني الدولة العباسية حكمت أكثر من 500 سنة، 500 سنة خلافة استمرت ما يقرب من 600 عام. عندهم 37 خليفة سلطان. لما تقرأ في تاريخهم تشوف عجب العجاب من طغيانهم استهدافهم. أول شيء بنو أمية، إنما بنو أمية ما استمرت دولتهم كثير، 80 سنة. هذول لا، هذول ما يقرب من 600 سنة، 500 وكذا، 530، 536. 500 عام دولة تستمر 500 عام، يعني مو يوم يومين، 5 قرون، 6 قرون. لما تنظر إلى أحوالهم تشوف أكثرهم أهل الدنيا مستهتار وطغيان، بلغت فيهم الحالة إلى يعني حالة التكالب على الدنيا، بلغت فيهم حالة الخسة أجلك الله والنزالة. يعني أنت خليفة سلطان وعندك أموال وعندك قدرة، هاي الشغلات ليش تسويها؟ يعني أنت لما تقرأ تحجر من إراقتهم للدماء، من قتلهم بعضهم البعض، قتلهم الآخرين، شيء حجيب يا أخي. يعني شوف أنت كمثال، أضرب لك أمثلة كثيرة عنهم. كمثال في واحد من خلفائهم يقال له القاهر، القاهر بالله العباسي. هذا حكم حكم، ثم انقلب عليه ابن عمه مع الجيش الأتراك ساعده، فجابوا ابن عمه الراضي، الراضي بالله العباسي، ملقب بالراضي بالله. هذا الراضي لما ملك زمام الأمور اجى إلى القاهر اللي كان يعني جلسه القاهر، اجى سمل عيونه، سمل عينه، جاب حدايد نار خلاهم على النار حدايد، فلما حميت الحديدتان أدخلهما في عينه، سمل عيونه، سمل عيونه ثم عالجوه، فصار أعمى، إنما عيناه غائرتان ما عنده عيون، أعمى، وطرد، استولوا على كل أمواله، فأصبح المسكين مر عليه يوم لا يملك قوت يومه حتى، فكان يقف على أبواب المساجد في بغداد ذاك اليوم ما ديده على الناس اللي طالع من المسجد حتى يتصدق عليه، يقول ارحموا أيها الناس، ارحموا من كان أمير المؤمنين بالأمس. أنا بالأمس صرت أمير المؤمنين، كنت خليفة، واليوم ما عندي طعام آكله. يقال أنه كان عنده بستان، بستان ضخمة جدا، سويها حديقة، حديقة السلطان، حديقة الخليفة. شوف الناس يسوون من حدايق في بيوتهم، فكيف السلطان؟ كان عنده حديقة على نهر دجلة من أجمل حدائق الدنيا، لعب عليها سنوات هياها. فلما ملك الراضي، ملك زمام الأمور، قال له أنت عندك فلوس عظيمية؟ قال له أنا ما عندي، خلاه بالسجن يعذبه يوميا ويضربه حتى ورمت قدماه، ما أعطى، ضربه وعذبه ما أعطى، سمل عيونه ما أعطى. آخر شيء صار يعذبه، بعد يعذبه قال له شوف أقول لك أنا أعترف، أنا عندي بالفعل عندي فلوس. قال له وين مخليها؟ قال له أنا دفنتها في حديقتي. قال له وين بالحديقة؟ قال والله ما أدري مو وين، وأنا عيون ما عندي، فسملت عيوني، سلبتني بصري، فكيف أدلك على موضع المال؟ إنما أنا دفنت في الحديقة. جلس فأتى إلى الحديقة، صار يقلب فيها التراب، يقلع الأشجار، يدمر الحديقة بحثا عن المال، يدمر هنا ما يلقى شيء، يدمر هناك ما يلقى شيء، يحفر هنا لا يجد شيئا، يحفر هنا حتى دمرها، خلاها رأسا على حقب. تحولت الحديقة الغناء إلى كومة تراب زبالة. إجا قال له ويلك، إحنا حفرنا في كل مكان فلم نجد شيئا. قال قال له انت يا مسكين عطالك انا عندي فلوس، انا شفتك انت تتمتع بهالحديقة اللي انا تعبت عليها 20 سنة، البستان انا تعبت عليها 20 عام، اخليها لك انت تتمتع بها وانا سملت عيوني، انا فلس ما عندي بس بغيتك تخرب لي الحديقة لا تتمتع فيها. شوف طريقة التفكير، يعني هذا شلون يفكر، شلون يحب المال، وانت صرت اصبحت سلطان، صرت خليفة، مثل ما كان ذاك يبوك ويسرق الناس ويأخذ فرائب وجزية ويعذب الناس في سبيل الحصول على المال، انت اليوم انت عندك نفس القدرة وتتبع نفس الطريقة، فليش هذا تسمي العينة وتعذبه وتفعل به ما تفعل؟ كان عنده حتى امه اسمها السيدة، يقال لها السيدة، قالوا لها ان الاموال عند امه، فاخذها حبسها ويا اقرباء، يعني من بني العباس، هو من بني العباس، عذبها عذابا نكرا، يقول علقها من رجليها من راسها تحت ورجليها، علقها من رجليها حتى اجلكم الله، بالت على نفسها، بقيت معلقه تبول على نفسها، ما يطعمها ما يسقيها، يريدها تعترف وين فلوسها وين اموالها. هذا حب الدنيا يا اخي، هذا اللي يعني يشكل خطورة على نفسه وغيره، هذا اللي يحذر منه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا اليوم مو خليفة مو سلطة، لكن يمكن عندي نفس التوجه، إيش درانا ذاك أصبح خليفة فانكشف على حقيقته، أنا ما أصبحت خليفة، يمكن عندي نفس التوجه، لازم واحد يفتش في قلبه في ضميره تعلق بالدنيا والمال، إن كان من هالسنخ يصلح نفسه، إن كان من هالسنخ يطلع نفسه من هالحدود من هالإطار الضيق. يا أخي تحب الأموال؟ لا، بس لازم واحد يحب المال، هاي طبيعة، هذه تبرة، ها، ويحبون المال حبا جمع، إنه لحب الخير لشديد، لا بس، لكن مو انك تذوب في الدنيا وتغفل عن الله وتجر نفسك والاخرين الى المهالك الى الويلات، لكن يكون على حذر منها، مثل ما انت اليوم سملت عين هذا، بكره راح يسملون عينه، وبالفعل انقلب عليه الادراك اللي انقلبوا على عمه، اسقطوا عمه وجابوه اليه، بعد فتره انقلبوا عليه اسقطوه من الخلافة وسبلت عينه، نفسه هو سبلت عينه. عادة هكذا، مو بس العباسي، اكو واحد اسمه فريد وجدي بيك، هو عثماني الاصل، يعني هو من احفاد اخر سلطان من سلاطين الدولة العثمانية اللي هو سلطان عبد الحميد، كاتب كتاب يمدح اباءه واسلافه، كتاب فخم معروف اسمه تاريخ الدولة العلية العثمانية، الدولة العلية العثمانية. هناك في كتابة ليس بصدد ذم السلاطين، لا، إنما بصدد ذكر واقعهم حقيقتهم، فيحكي عنهم كيف أنهم هذول تنافسوا في الملك والسلطان، صار أحدهم لما يملك يبدأ من أول يوم بقتل اخوانه، يقتل اخوانه واحد واحد حتى الخلافة والسلطنة تبقى ورادة في ابنائه، لا تنتقل الى اخوانه، هذا ان قتل 4 من اخوانه، ذاك قتل 5 من اخوانه، هذا قتل 6 من اخوانه، يقول واحد منهم هذا معروف تاريخيا معروف، يقول واحد منهم قتل 10 من اخوانه، عند 10 اخوان كلهم قتلهم، ثم ما اكتفى بهذا، عنده زوجتان، زوجة تركية من العصر الاولى وزوجة اخرى شابة شركسية، هذه الزوجة رزق منها بولد، فصارت زوجته الثانية تحرضه على ابناء الزوجة الاولى، ان عنده أربع أولاد من زوجته الأولى، أولاد كبار راحين على الجبهات يقاتلون أولاده، مو في العاصمة بعيدين. مع ذلك زوجته صارت تحرضة على أبناء الزوجة الأولى، فأحضرهم من الجبهات مساكين، تعال أبوك يبيك، فأحضرهم. فلما دخلوا عليه أمر رجاله وجنجة واقفينهم بالمصار، كل واحد منهم لما يدخل واقفين من الداخل يتربصون بهم، لما يدخل يحطون السير على رقبته، يضيقون على رقبته بسير قوي حتى يختلف ويموت. خلق أربع أبناء بين نصف عينين مع إخوان الخمسة مع إخوان العشرة 14 واحد، راح دفنهم في مقبرة الملوك في بورصة، المقبرة اللي لا زالت موجودة يعني، اللي رايح تركيا شايفها مدينة بورصة فيها مقبرة ملوك. عشرة من إخوانه وأربعة من أبنائه، أي حب للملك والسلطان يا أخي، هذا يتعلق بالدنيا والملك والسلطان والمال هاي الدنيا الحقيرة تخلي الإنسان واحد يبلغ به القساوة هالدرجة بحيث يريد دماء يقتل يسير سجن يسبب مشاكل حتى لنفسه وأسرته وفي بيته. هذا يحصل حتى عندنا أيها الأخوة، عندنا ما أقصد أنا وأنت اللي قاعدين في المجلس، لا عندنا على الزمان هذا يحصل كثيرا، أنه واحد بسبب تعلقه الشديد بالدنيا ومال الدنيا والملك العقار والبيت وما اعرف ايش، هذه الاسباب هي الاسباب الرئيسيه وراء كثير من الفتن في البيوت والاسر، تصير فتن تصير مصائب مشاكل. ليش؟ ليش؟ ثم ماذا؟ انت كسبت ثم ماذا؟ تحقق ماذا؟ صلوا على محمد وال محمد. ثانية غفر الله لكم. أنظروا أصبعكم بالثالثة. والعادة أيها الأخوة أننا نجد هؤلاء الذين تكالبوا على هذه الدنيا، هؤلاء الذين ذابوا في حبها، هؤلاء الذين قتلوا أفسدوا أراقوا دماء سببوا مشاكل لأنفسهم ولغيرهم، عادةً ما يتمتع بالدنيا، ما يحصل شيء، لأن تصبح هذه مفوزة فيخسرها. ليش هكذا؟ وأنت الله سبحانه وتعالى رسم لك نهج قويم صحيح، فكل مشرب تمتع في هذه الحياة كما أمر الله، ليش تتجاوز حدود؟ خليك على حذر، يمكن الأيام تنقلب، يمكن الدنيا تتغير، يمكن يوم لك يوم عليك، هذه كلها احسب لها حسابها. المؤمن المنصرف الى الله ما يهمه كانت له ولا كانت عليه. يعني احنا لما نقول خلفاء بن العباس واحد منهم الخلافة قتلوا، لما نقول سلاطين العثمانيين صار بهم كذا وكذا، البرامكة عفوا اصابهم كذا ما كذا، زين وهذا امير المؤمنين سلام الله عليه يوم خليفة يوم مقتول، زينة أبي وأمي يوم سيدة الكوفة يوم أدخلوها أسيرة، هذه هم صار فيها نفس الشيء. لكن الفرق شنو؟ الفرق أن هذه مرفوعة الرأس، سيدة كريمة عظيمة، ما يهمها ما يزني عليها، ما عليها لوم، ما حد يحكي عليها، لا بالعكس، يوم اللي أصيبت في أهلها ومالها وأسرتها صارت أعز أقرب إلى قلوب الناس أقرب إلى الله. إذا الإنسان المؤمن هكذا، هي الحياة تنقلب مع الكل تتغير مع الكل، لكن اللي يقف مع الله عز وجل ما يهمه، فليحصل ما يحصل، فليكن ما فياليه، ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، المهم أن يكون صلاح بينه وبين الله، يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. المشكلة الخطورة في حالة إعراض الإنسان عن الله عن الدين، ينسى يغفل يقوم يرتكب آثام كبيرة، يقوم يتجاوز حدوده، يقوم يرتكب معاصي عظيمة بعد ما إلى منها منجا، ما يقدر حتى يندم منها، ما يقدر كيف يتخلص منها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذول البرامج يا أخوة كمثال آخر أضرب لك، وهي يعني هذه عبرة التاريخ، عبرة التاريخ. إحنا مأمورون بالنظر في أخبار الماضي. الإمام سلام الله عليه يوصي ولده الحسن يقول له وانظر في أخبار الماضي وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فإنك تجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. ويوصي ابن الإمام الحسن لأبي وأمي، ومن خلال يوصينا أن اقرأ أخبار الماضي، اقرأ أخبارهم، شوف شنو سووا، ماذا صنعوا، هذه تجارب الحياة، تجارب الماضي أنت تستفيد منها. البرامج يا أخوة بأساسهم عبيد، يعني عبيد قصري مملوكين، مملوكين كانوا شوية شوية تقربوا من الملك، من الخلافة العباسية من السلطان، إلى أن صار أيام هارون فبلغوا ما بلغوا، صاروا وزراء، صاروا أمراء، صاروا يحكمون البلد. أصبح هارون ما يملك شيء، فترة من الفترات الكل هم البرامكة، الأموال إليهم، القوة إليهم، الحكومة إليهم. يذكرون في أخبارهم أنهم كانوا كرماء، يعطون للناس، يسوون ما يسوون من خيرات كذا، لكن في نفس الوقت مساوئهم كانت كثيرة 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 كثيرة. نسوا أنفسهم، نسى أن أنت أمس كنت مملوك وباكر شنو راح يجري عليك، بس هالفترة القصيرة المحدودة اللي صار عندك فيها قدرة ومكنة وطغيان، طغيان المال، طغيان العظمة، جنون العظمة، هالفترة هذه اللي تعيشها تنسى ما قبلها وما بعدها. لا ينبغي أن يكون العاقل هكذا، العاقل لازم ينظر للماضي وينظر للمستقبل أيضا، ينظر في الماضي يشوف شنو جرى، وينظر في المستقبل شنو يجري. لازم ينظر لمستقبله، مستقبله في الدنيا ومستقبله في الآخرة، لكن لما ينسى هالمرحلتين، مرحلة الماضي ومرحلة المستقبل، يعيش في حاله في يومه ويأخذ الغرور والطغيان ويفسد في الأرض. هذول نسى نفسه، فارتكبوا أخطاء جسيمة، ارتكبوا أخطاء كثيرة، منها أخطاء سياسية، منها أخلاقية، منها اجتماعية، منها دينية، وهي كثيرة كثيرة. من جملة مساوئهم أنهم عادوا العلويين، أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذرية أمير المؤمنين، وشافوا السياسة العامة، التوجه السياسي عند العباسيين بغض ذرية علي بن أبي طالب، هم بدل أن يعني ما يساعدون السلطان والخليفة في هذا الحقد في هذا العداء، لا اشتركوا معه وزادوا الطين بلة، قاموا يزيدون الطين بلة. أحكي لك قضية واحدة يذكرها أبو الفرج الإصفهاني، قضية واحدة أنت قيس عليها، خذها مثال. يقول في يوم نوروز، عيد نوروز، في يوم من الأيام كان جعفر البرمكي قاعد إلى صف هارون، هارون معتقل واحد، نادٍ واحد من ذرية رسول الله، سيد علوي، شاف آباءه، أهله، مرحامه، أقربائه، هذا الساجدين، هذا اللي يقتلوه، هذا اللي يهدمون عليه الجدار، هذا اللي يبنون بالاسطوانة، هذا اللي يشعون السباع، يلقوه إلى السباع يمزقون جسمه. ففكر هذا السيد العلوي مع نفسه شو يسوي؟ أراد أن يكون بمنأى عن الفتنة، بمنجى عن المصائب. فكر مع نفسه، قال أنا خلي أصفي عندي وما عندي في المدينة، بيتي، محلي، شغلي، كذا، أصفي، أروح أسكن الصحراء البادية حتى بعد لا أحد يفكر في أمري، لا يجون أنا هم يأخذوني. بالفعل صفى ما عنده، راح نصب له خيمه في الصحراء، صار بدوي مشترك شويه مواشي عايش في الصحراء، حتى يكون بعيد عن اعين السلطه لمنعه عن الفتن والمشاكل. لكن النتيجه ما نجا المسكين، قاموا كتبوا تقارير الخليفه قالوا له ترى هذا العلوي السيد العلوي رايح ساكن في الصحراء حتى يغطي على اعماله السياسيه، هذا اللي يجمع المال، جاي يجمع المال والسلاح ضدك. فالخليفه بعث اليه قال له انت جاي تجمع المال والسلاح؟ قال لا والله، تعال فتش، تعال شوفني، انا لا جمعت مال ولا جمعت سلاح، انا شفت اهلي ارحامي اسرتي معرضين للقتل للسجن للتعذيب، فقلت خلي انا اكون بعيد عن هالمشكله، حتى سكنت الصحراء حتى لا اتهم بها في مثل هذه التهمه. قال لا، انت ما نخليك تبقى في الصحراء، خذوه يلا ودوه للحبس والسجن. قال شوف انا ما اطيب السجن، خليني سنتين وعشر سنين وما اعرف كيف كم من مده تدعني في حبوسك المظلمه الموحشه، انا مشوش على اهلي، اهلي مشوشين علي، انا ما اطيق، ان كان ولا بد اذا كنت خايف مني اقتلني خلاص، يعني خليك تنهي حياتي لا تخليني بالسجن، انا ما اطيق بالسجن. قال لا ما اقتلك، خليك في الحبس. راح خلاه في الحبس يوم يومين سنه سنتين، سيد طاقت نفسه بالسجن في الحبس. كان في اليوم كتب رسالة إلى الخليفة إلى هارون، الرسالة شحنها أتبع الشباب أشد الشتائم على الخليفة. قال للسجان قال أنا عندي رسالة إلى الخليفة توصلها؟ قال نعم، أخذها منه ووصلها بالفعل للخليفة. الخليفة هارون قاعد ومعنده جعفر البرمكي، فتح رسالة قرأها فوجدها مملوءة سبا وشتما، فألقاها إلى جعفر. قال له جعفر شوف هذا الزيد العلوي ايش كاتب. فقرأ جعفر والتفت انتفاضة أخذت الغيرة والحمية، قال أي سب أمير المؤمنين؟ أنت أمير المؤمنين سموه؟ هذا لازم نروح القتلة. قال له لا لا لا، أنت مالك شغل، ما تقتله، إن السيد إن العلوية يستقتل، هذا العلوي هو جاي يستقتل، هو جاي يطلب القتل، كاتب هالرسالة حتى أقتله، لكن أنا والله ما أقتله، أخليه، هو ضاقت نفسه في الحبس وجاي يستقتل، أنا ما أقتله، أخليه، أعذبه في السجن. مرت أيام وإذا صادف يوم النوروز. كان من عادة جعفر، أنا دوله بالأصل ورس، جعفر كان من عادة يوم النوروز يوجه إلى بيت الخليفة هدايا، يجون الحمالين يدخلون 30-40 حمال على رؤوسهم أنواع مختلف الهدايا، الدرر الجواهر، أنواع حلوى، ملابس زينة، يهيئها الوزير لمن؟ للخليفة أمير المؤمنين على حد دعمه. ذيك السنة على العادة جلس هارون ينتظر هدايا، فجت هدايا جعفر، دخلت عليه صارت بين يديه وصار يفتح صندوق صندوق جعبة جعبة، ينظر شنو هالحلوى والجواهر وهالدرر هالمعرف ايش. من بين الصناديق فتح صندوق الجفن جفل وفزع، لأنه وجد فيه رأس هذا العلوي رايح قاتل العلوي وغاسل راسه معطرة مخليه في صندوق يبعث هدية للخليفة. بعث إليه قال له تعال أنت، من قال لك تقتل السيد العلوي؟ قال له يا أمير المؤمنين أنا ما أطيق أسمع سب أمير المؤمنين، واحد يسب أمير المؤمنين يعني يسبك انت خليفه، لا يعيش هذا ما يستحق الحياة ولازم يعدم لازم يقتل. فحسن تشوف قتلته ويجيب براسة لك هدية. مين لك تصنع هذا؟ ليش صنعت هذا؟ المهم دارت الأيام انقلب هارون على البرامكة. طبعا هارون ما يحب هذا السيد العلوي يرميه ويؤذيه انفجر. ليش؟ خلصه من العذاب والأذى ولا وما يحب العلوي. لكن يوم اللي انقلب على البرامكة أمر بسرور المسروق الخادم الغلام مملوكة عند مملوك هذا سياف يضرب العذاب. قال له تدخل على جعفر يوم اللي ترفع السيف تريد تضرب عنقه قل له رأسك برأس ابن عمي. ابن عمي السيد العلوي انت شنك حق بقدره اليوم احنا نقتلك بدال السيد العلوي. فيقتل هذا ويقتل ذاك ويقتل الناس جميعا ويضرب هذا وذاك. تعال شوف هذول البرامكة ايها الاخوة حقيقة لما واحد يقرأ في تاريخهم يشوف العجب العجاب من طغيانهم المادي طغيانهم السياسي شنو سووا وشنو حاكوا من مؤامرات شكيف قتلوا من ناس شكيف كذا. تغيرت الأحوال وبدلت الدنيا معهم فقتلوا وحبسوا وأميتوا صارت نكبة البرامكة. يقول عبد محمد بن عبد الرحمن الهاشمي هذا واحد عباسي اسمه محمد بن عبد الرحمن يلقبوه الهاشمي لأنه عباسي. يقول دخلت على أمي في يوم عيد أضحى فسلم عليها أبارك لها العيد فرأيت امرأة مسكينة عليها ملابس رثة جالسة عند أمي. أنا ما لي شغل سلمت على أمي وأخرج. فنادتني أمي قالت لي هذه تعرفها؟ قلت لا ما أعرفها. قالت هذه عبادة أم جعفر البرمكي. عجيب جعفر البرمكي الوزير ذاك اللي كان يضرب به المثل في طغيانه وجبروته وأمواله وكذا هذه أمه. أنا انكسر خاطري عليها تأثر زمان سوية. قلت لها يا أم جعفر ممكن تحكي لي عن ذكرياتك عن خواطر الأيام الخالية أيام العز ممكن تحكي لي شوي عن أيام العز. قالت لي أحكي لك عن مثل اليوم يوم عيد أضحى جعفر ابني يوم اللي كان وزير يوم اللي كان مقتدر بعد إلي في مثل هذا اليوم قال لي يا أمه أنا أريد أسوي أضحية عنك وعن اللي معاك في البيت أهل بيتك كم واحد كم واحدة أنتو يعني عدها جواري عدها كذا خذها أنتو شكيت. فقلت له إحنا أنا وعندي 400 جارية 400 جارية تعجب جعفر استنكر 400 جارية شو تسوي فيهم؟ يقول أنا لما شفت جعفر يستنكر ويستكثر علي أني عندي 400 جارية قلت له لا أريدك ولا أريد أضحيتك روح ولي أنت اللي سألتني أنا لا أريد منك شيء روح لا أشوفك لا أراك ولا تراني. فإجا جعفر يقبل رأسها يعتذر منها يا أمه أنا يعني تعذريني خلاص راح أذبح عنك أضحي عنك وعن جواري وبالفعل راح ضحى عنها وعن جواريها 400 جارية ثم في سبيل استرضاء أمه أعطى منح كل جارية من هالجواري 400 أعطى كل جارية نطاقا من ذهب حزام ذهب حزام ذهب مو قلادة مو ترشية مو معابد أساور نطاق من ذهب حزام ربما يكون وزنه نص كيلو 200 كيلو ذهب أعطاها حتى بس يسترضيها. شوف هذا شلون عنده شغيل عنده أموال حتى يتصرف مع جواري امه. حتى تصرف هذا، هذه امواله، اموال ابوه كان جايبها، ولا اموال الناس المسلمين المساكين اللي كانوا الخلفاء ياخذون منهم ضرائب وخراج وما اعرف عناوين مختلفه، يسلبون الناس اموالهم وحقوقهم. واحد يموت فقرا وجوعا، خصوصا في زمن هارون هذا اللي يسمون العصر الذهبي ايها الاخوه، لو تفتش عن العصر الذهبي تشوف بعض الناس يموتون جوعا، يموتون عوائل تموت جوعا، او يموتون تعذيبا وسجنا، وبعض الناس هالشكل مثل جعفر. يقول عبادة بعث لي ابني بكل جارية من جواريها نطاقا من ذهب حتى يسترضيني، ذاك يوم واليوم يوم انا ما عندي ملابس، هل تشوف ملابسي ممزقه، ما عندي فراش انام عليه، ما عندي مكان اوي اليه. يقول انا مديت ايدي في جيبي اخرجت لها 500 درهم، اعطيته 500 درهم كادت تطير من الفرح على هال500 درهم. هاي اللي كانت ساكنه ذاك القصر الجليل وذيك الجواري وخدمتها وهالاموال اللي لا تحصى كثرته، اليوم يتصدقون عليها لان ما حسبتوا بها اليوم، هذا ما حسبتوا لتقلبات الزمن. حبلك على غاربك قد انزللت من مخالبك وافلتت من حبائلك، اين القوم الذين غررتهم بمجاعبك، اين الامم الذين فتنتهم بزخارفك، ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. نزلوا الى قبورهم الى لحوشهم، وين ذاك الطغيان، وين ذاك الجبروت، وين تلك الاموال. احمق احمق حقيقه اللي يغدر بالدنيا وينساق وراها. قلت انا من البدايه ايها الاخوه، قلت الشرع ما عنده اعتراض على واحد يكون غني، واحد يعيش مرتاح، عنده قصر، عنده عماره، هذه لا اعتراض عليها. الاعتراض على من ينسى الله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. هذا اللي يخشى منه ويخشى عليه، هذا اللي يشكل خطوره لنفسه وللاخرين. يصير مثل طاغيه العراق، يصير مثل الطغاة اللي نقرا عنهم في التاريخ وفي الوقت الحاضر، يصير جرثومه فساد يضر نفسه ويضر الناس ويضر الاخرين. حتى وان لم يكن، يعني قد يكون واحد من عرض الناس مثلي، قد يكون واحد عاد من الناس، لكن في قرارة نفسه ما في شيء اسمه الله، غفل عن الله، زاد في الدنيا، هذا ايضا يضر نفسه ويضر الاخرين. اما تقلبات الانسان هاي موجوده، يعني امامة ابو عبد الله الحسين لابي وامي، سيد شباب اهل الجنة، تقرأ في احوال الحسن والحسين، يقول كان امام الحسن لابي وامي والامام الحسين، يقول كان ينصب لهما مجلس على باب بيت رسول الله او بيتهم. فمن كثرة التحام الناس وتوافد الناس اليهما كان الطريق يتذكر، يلتفت الامام الحسن، يلتفت الامام الحسين بابي وامي سلام الله عليهما ان الطريق مسدود، تصدق طريق الناس انقطع، فيقوم يدخل داخل البيت حتى الطريق ينفتح. يوم بالمدينه عند هالعزه وهالمنزله وهالكرامه عند الله وعند الناس، ويوم اخر تحت سنابك الخير، تحت سنابك الخير تطأه خيول الأعداء، نساء من حوله يتراكضن في البيدة، يغذن بعضهن ببعض ويصحن وا محمدا وعليا. لكن الحسين وأخت زينب والعذرة الطاهرة، وكل إنسان على خط الحسين على نهج الحسين ما يهمه أن تتكلم معه الأيام. ليش؟ لأن يبقى مرفوع الرأس عزيز، ما حد يذكره إلا بكل خير. حد يقول عنه هذا كان أساء إلى الناس، أفسد في الخيار، ظلم كذا، أكل مال واحد. لا، يبقى مرفوع الرأس، استشهد استشهد في سبيل دينه ومبادئه. 1000 سنة 1400 سنة الناس يبكون عليه، يبكي عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلاء بدمي، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أمسك رزيتكم رجايا نزلت رضيت وهونت الرجايت آتي ومصايعب الأيام وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. كم يستريح حسين ساعة ضعف حيلة وثقل بالسيف باعية ورن الحجر من وجهه بشعاعة دم مثل ما ينعيد فجايا شال حسين ويمسح الدم او لنسح. هذا يصور مقتل الامام. ها على اشعار يقول لك مقتل الامام. شال حسين ويمسح الدم او لنسح من محدد ناجع السم اي بقلبه وقايا على وخر وجدد هوى وظلم هوايا والسم أحمر هوى وظلمها يا ورقاب يحوم دوني يا حامي عن ولي لا يجوني خاف القايا وبدنهم ياخذوني يركب غير خيال المشجع أجنح فور راعية وشمة أجنح فور راعية وشمة وصار ضلال دون الشمس يمه مرغ وجهه ولا عصيته بدمه ولا عدب الظليم ولا الخيم وأسرع فرسك نحو الخيام شارد باكيا محمحما ينادي الظليم زر ظليم من أمة ختلت ابن بالنبي فلما رأينا النساء زوارك مغنية ونبرنا السرج عليه ملوية ضربنا من الخدور بعشرات الشعور على الخدور ذات مايات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات إلى أدب الظليم أولى الخيام بشتكنا ولا عدد في المذل يحمد مهر حضب القلب علة يطلع صار خزي على بذكر يطلع
الصاعر خذ يا عبد غير يا بحر حسين وين حسين خاف العز لجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف امراضنا اجعل عواقب امورنا خيرا المريض المنظور المرضى المنظورين من اوصانا بالدعاء اللهم اشفهم وعافهم وداوهم يا ارحم الراحمين جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم احفظ وايد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك وايدهم بتأييدك تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات
السلام على أولياء الله وأصفيائه السلام على أمناء الله وأحبائه السلام على أنصار الله وخلفائه السلام على محال معرفة الله السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري أمر الله ونهيه السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله السلام على الممحصين المخلصين في طاعة الله السلام على الأدلاء على الله السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم عنهم فقد تخلى عن الله واشهدوا الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله إليكم لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس إلى الأولين والآخرين وأبرئ إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة تسبق الصلوات اللهم صل على محمد